السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع والسراج المنير أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين محمد وعلى آله عباد الله المكرمين. كنا في صدد استعراض طائفة ثانية من الروايات التي تتعرض للاتجار بمال الغير، مال الغير حراما أو مال الغير مال الغير غير المأذون، بعد الالتفات إلى مغايرة ماهية المضاربة عن القروض الربوية. هذه المغايرة أمر مهم جدا، طبعا هذا الباب هو الباب 75 من أبواب ما يكتسب به. عنوانه صاحب الوسائل بباب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر والشرط الأول وليا مليا، ولي كي يكون مأذون، مليا عند متمول. الشرط الثالث ووجود المصلحة، فصاحب الوسائل استنبط ثلاث شروط في اتجار الولي بمال الصغير. الولي سواء ولي أب أم أو رحم أو مأذون أو وصي، كل هذا هؤلاء يقال لهم ولي الصبي. الرواية الأولى معتبرة الإسناد، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني. الموت يعبر عنه قديما هلك، يعني الآن استعمال كلمة هلك يعني هالك وكذا، يعني عاقب الصيحة، بين قديما لا هلك يعني مات. لك في رواية مثلا الإمام رضا يسأل عن الإمام كاظم يقول هل عبارة، هل عبارة مو قصد بتعبته بالله يعني مات. أي نعم، بارك الله فيك، في النبي يوسف يعبر كلمة هلك حتى في القرآن صحيح بمعنى الموت مو بمعنى سوء العاقبة والعذاب. بل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك هذا الذي مات الأخ من ثلاثة أخوة يعني، وترك ابنا له صغيرا وله مال، أفيضرب به أخي يعني يتاجر. الضرب في الأرض يعني السفر كناية عن التجارة. أفيضرب به أخي؟ ف فما كان من فضل الربح سلمه لليمين، سلمه عفوا لليتيم. دققوا في العبارة. فما كان من فضل سلمه لليتيم، الربح كله يخليه لليتيم، وضمن له ماله. ظاهر أن هذا الأخ له مال ويتاجر بمال ابن أخيه مع ماله، على أن يضمن أصل المال للصغير والربح كله للصغير. شنو هذا، قرض ربوي أو مضاربة؟ لو كنا نحن والبحوث التي مرت ظاهرة كأن قرض ربوي، بس مو ربوي تماما، باعتبار أن الربح ما حدد كم مقداره، إنما جعل الربح متغير، قد يوجد الربح قد لا يوجد، ثم إذا وجد بأي حد هو لم يعين. لكن ضمان أصل المال كأنما مثل القرض. سيأتي في روايات الباب هذا الضمان ليس بالشرط، لو كان بالشرط يتبدل المضاربة إلى ماذا؟ تتبدل المضاربة إلى قرض. هذا الضمان ليس بالاشتراط في إنشاء العقد كي يتبدل من وكالة مضاربة إلى قرض، لأن في القرض ينشأ ضمان أصل المال في القرض. إذن هنا الضمان بماذا؟ الضمان ليس بشرط، الضمان بحكم من الشارع، حكم من الشارع استثنائي رأفة بالصغير والقصر أو بالمال العام كما سيأتي. لا أن الماهية ماهية قرض بدلها الشارع من مضاربة، هو قال أفيضرب به، يعني تاجر مو يقترض، أفيضرب به يعني يتاجر بكوكيل، إذا ليس قرض. حكم الشارع بالضمان لخصوصية في المورد، لأن هذا مال قصر والشارع يريد حافظ عليهم يراعيهم، أو المال العام كما سيأتي، إن الإنسان إذا تاجر بالمال العام يحكم عليه بالضمان وإن لم يقترضه. أقر سيأتي التقرير من الإمام، لأن الكلمة هذا سامع بالحكم فيسأل هكذا الحكم، يقول لي نعم. لا مو جعل، وضمن له ماله، مو أنه جعل. سيأتي أن هذا مو جعل منه، إنما هذا يعني التزم بالضمان مو لأجل أنه أنشأ التزام الضمان، بل لأنه سيراعي هذا الحكم كما سيأتي في الروايات الأخرى. فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم. الرواية الأخرى صحيحة أيضا، سنذكر في نهاية المطاف خلاصة هذا الباب ما هي في مسألتنا، وهي التجارة بالمال الحرام أو المال العام حراما، حراما وضع يده. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل أي حكم من الشارع واضح، العام في مال اليتيم، هذه مو خصوص يتيم وآخر، يعني كل القصار حتى مجنون غير فلان مراد كناية عنها. قال في مال اليتيم سأله عن مال اليتيم قال العامل به ضامن حكمه. العامل به مو مقترض له، عامل به عمل مضاربة، مع أن العقد عقد مضاربة، عمل عمل مضاربة وليس اقتراض. قال العامل به ضامن ولليتيم الربح، ما حدد ربح معين كي يكون قرض ربوي، ها، ولن تبدلت المضاربة إلى قرض، مع أنها مضاربة، مع أن كذا كذا كذا، حتى العامل ليس له نسبة من الربح. تتذكرون مرة بنا الشراكة الاستثمارية، الشراكة الاستثمارية مرة العامل لازم يكون له نسبة من الربح، مو لازم، مرت بنا. قال العامل به ضامن ولليتيم الربح. إذا لم يكن للعامل مال، إذا مو بالشراكة، وقال إن عاطب أداه، يعني يجب أن يؤدي للضمان، يضمن رأس المال. نكتة لطيفة أذكرها مهمة فقهية بمثابة قاعدة فقهية. في روايات عديدة ذكر أن اليتيم المراد به ليس خصوص من عدم أبواه أو أباه وكذا، المراد باليتيم في لسان الآيات والروايات بحسب تنبيه روايات أهل البيت عليهم السلام، المراد باليتيم مطلق القاصر ليس خصوص اليتيم. وهي نكتة فقهية مهمة، الذين يأكلون أموال اليتامى. بل في روايات أهل البيت، وهي نعم يدل على مدى الإعجاز في علوم أهل البيت عليهم السلام، في رواية أهل البيت أن المراد باليتيم مال اليتيم مطلق المال العام. أيضا عجيب، لماذا سمي المال اليتيم؟ في الروايات هكذا أنه سمي مال يتيم لأن عموم الأمة ميتمة بلحاظ واليها وهو أبوها، أنا وعلي، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فالأمة اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور الحجة. عدم حضور إمامها والمنصوب من الله عز وجل، عدم حضوره يعني حضوري هو حاضر، يعني عدم حضور إدراكه لدى الأمة بحيث تلجأ إليه كذا، هذا يتمون أكبر أنواع اليتم، أعظم من يتم رب الأسرة الصغيرة. رب الأسرة الكبيرة، افتقاد رب الأسرة الكبيرة أعظم يتمان. سبحان الله، شوف هذا البحث هو عقائدي، هو فقهي، هو اقتصادي، هو فقه سياسي، هو أخلاقي، مفردة واحدة كيف يترجموها أهل البيت عليهم السلام؟ مفردة ماذا؟ اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطون النعرة. يعني ما العام يشمل ما العام حسب بيان أهل البيت. والله ذلين يتامى أسرة ما لهم والي كذا خوم نفس الأمة معكم تأكل أموال نفسك. المقصود على إتحال. فهذا منطق مهم، يعني الأحكام المالية الواردة في اليتيم حسب هذا التفسير والاصطلاح من أئمة أهل البيت كلها تأتي في الأسرة الكبيرة وهي الأمة. بحث حساس مهم ومتين جدا. لذلك في الروايات حتى سبحان الله في تطبيق آخر في رواية أهل البيت، عجيب علوم أهل البيت، علوم واضح فيها أنها هتكون غيبية وسماوية. قال من أكل مال يتيم، في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة يقول نحن هذه الأموال أموالنا، من أكل مالنا حقنا. يطبق اليتيم حتى على نفس أئمة البيت باعتبار أنهم مضطهدون مقهورون مستضعفون، استعمل اليتم في المستضعف، أنتم المستضعفون بعدي، خاطب النبي أصحاب الكساء. أحد معاني اليتم الاستضعاف، هذا معنى الثالث أو الرابع سبحان الله. ويتم حينئذ كل أحكام تجري في النظام الاقتصادي المذكور في القرآن كله يجري حتى حول الخمس والزكاة وغيرها. هذا تطبيق آخر. في احتجاج الصديقة فاطمة سلام الله عليها، بس ذاك الطرف الآخر ما الذي يستطيع فهمه من كلام الصديقة؟ هو احتجت سلام الله عليها بما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ثروات الأرض، يعني زمامها بيد فاطمة وعلي، فلله وللرسول ولذي القربى. هو كان الثاني يعني يتحاجج، فقال لها واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالت اليتامى من أمنا، شوف اليتم اشتق من أمما، أي اشتقاقا يتم من أما، طبعا هذا أي اشتقاق مو الاشتقاق المعروف، قلنا خمسة أنواع اشتقاق، هاي الشيء فهم خمسة أنواع اشتقاق، والعلماء ما يدرون إذا ما دارسين علم الاشتقاق ما يدرون شنو أنواع الاشتقاق. فهي صلى الله عليها بينت، وذاك ما عبر ما يدري شنو شو القصة حتى تتفهم، يا ما يفتهم، ويدل على معجزة علم الصديقة. قالت اليتيم من أمن أتم بنا، والمسكين من سكن إلى مودتنا. يا الله تعالى شن فهم ما قضية. وابن السبيل من اتخذنا سبيلا إلى الله. المعاني شنو هاي دي، شوف شلون الصديقة في ذاك الوقت لو بعد علم التأويل ما انتشر بين المسلمين أبدا، في تحج محاجتها له. على كل نرجع مال اليتيم، الله أكبر، أهل البيت شو يودون مفازات بالموازين في التأويل. الآن مر بنا مثل اليتيم اليتم، كل الأمة فيها يتم من أحد وليها. آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسل من يخطبها، أصلا عليا أمير المؤمنين يخطب لعن الله من عق أبويه، لعن الله من منع جيرا أجرته، لعن الله من أبق من واليه. المسلمين ضجوا المهاجرين والأنصار قالوا الآن مسألة مصير الأمة وكذا. رسول الله يقول لنا أحكام المعاملات، أحكام المعاملات شنو بالضبط؟ الحدث عقائدي سياسي عقائدي، شو ربط بأحكام المعاملات؟ ما لي مناسبة. فتعجبوا أن الرسول آخر خطبة يوصي بها عن لسانه لأمير المؤمنين فوق المنبر، عجيب. هم ما يحتجون أن خطب عليا المسلمين نيابة عن رسول الله، يقول صلى فلان عن رسول الله، هاي الخطبة هو أعظم من الصلاة. على كل فشوية فشيئا ما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعافى وأتى المنبر. قالوا يا رسول الله ما الذي نقل عنك عليا؟ علي فوضح لهم الرسول أنا وعلي أجيرا هذه الأمة. شوف باب الإجارة يرتبط بالعقيدة. ومرارا كرام ذكرنا الأخوان في بحوث العقائد أن يمكن ترجمة كل العقائد بلغة فقهية قانونية، مثل الله عز وجل يقول إن الله اشترى، هو بحث مالكية الله وكذا وفلان يصورها بلغة قانونية الشارع. كل عقائد يمكن ترجمتها بلغة، شلون في لغة عقلية، لغة عرفانية، معنوية، أيضا لغة فطرية. أحد لغات العقائد اللغة القانونية، وهذه أسهل فهما لعموم البشر. يمكن ترجمة عقائد الإسلام ومنهاج أهل البيت بلغة قانونية سهلة الفهم. أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، شلون باب الإجارة يثبت لك النبوة والإمامة؟ يا الله، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. كل الأنبياء يقول أجر أجر، هي باب إجارة هو شفت شلون لغة استخدامه، وهي مو استخدام مجازي حقيقي، أعظم المصادر. السل كثير من الفقهاء ما خاضوا في هذا الباب بحث آخر، بس اللي عندهم باعين يلتفتون لهذا الجانب، علم الكلام وعلم الفقه يلتفتون. قالوا زين لعن الله من عق أبويه، قال أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فعليه لعنة الله. شو باب يوصيكم الله، ايش القرآن في الآيات بوالديه، أعظم والديه هو النبي وأمير المؤمنين، هو الوالد الرحيم. شنو أيضا سورة المائدة أول تقوا الله كذا 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 والأرحام الرحم الرحيم، أعظم رحم يجب أن يصله الإنسان مو رحم هذا البدن، رحم رسول الله، يعني مراعاة احترام السادة والذرية رسول الله الأقرب فالأقرب بعد أشد فأشد. فلاحظ هاي التأويلات مو تأويلات، أحكام ضرورية في الفقه وفي العقيدة. اي رعاية ذرية رسول الله هذا مو اخلاق، هذه احكام الزامية في الفقه وفي العقيدة. يلا نفس الشيء، لاحظ مو تأويلات خيالية وشعرية وادبية، لا، يرتب عليها القرآن واهل البيت يرتبوا عليها اثار الزامية هم فقهية هم عقائدية بس بشواهد. لعن الله من أبق من موالي، باب العبيد والإمام، للأسف الآن ما يدرسوه هذا، يوضح عبدك لما أوقف عند زيارة أمير المؤمنين وأوقف عند زيارة الحسين وبقية الأئمة، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حقيقة هكذا بل أعظم، لأن باب العبيد والإماء في الملكية هذه يملك منافع، بعض منافع العبد، ولو يريد يصلي العبد، يريد يسوي أذكار أخرى، فصحة شوية استجمام، هذا كله ليحق العبد. هاي باب العبيد والإماء اللي قربيك هو للمسلمين. بينما أمر الله لنا بطاعة الإمام أولى بكم من أنفسكم، ما قالوا في العبيد باب العبيد والإماء أن السيد أولى بالعبد من نفسه، أبدا ما حد يفتي بهذا الشيء. بينما في النبي وفي أهل البيت هم أولى بنا من أنفسنا، فأي عبودية إحنا لنا بالنسبة لباب العبيد والإماء؟ أشد إحنا عبودية لهم، عبودية الطاعة ها أشد من طاعة العبد لسيده. هذا مو مجاز لما أقول عبدك وابن عبدك، بل أشد أنواع العبودية، غير التأليه، غير عبودية الخلق وكذا، عبودية الطاعة أشد من باب العبيد والإماء. مو مجاز، حقيقة فقهية وعقائدية، دي العناوين حقيقة. لعن الله من أبق من ولي، قال أنا وعلي ولي هذه الأمة، فمن خرج من طاعتنا أبق، عليه لعنة الله. فالمقصود أن هذه نكتة مهمة، اتفقنا لعل لدي 10 محاضرات في الاقتصاد الإسلامي، أحد البحوث ربما عقدها ركن من أركان هيكل الاقتصاد الإسلامي حسب مدرسة أهل البيت، أن اليتمى ليس المقصود عند خصوص في نصوص أحكام مال اليتيم في القرآن أو في الرواية، ليس المقصود من عند يتم الأسرة خصوصا، لا، كل الأحكام. إذا صار واضح هنا نفس الكلام، مال اليتيم هنا الذي يتاج المال اليتيم المال العام أيضا يشمل، تفتشوا من نفس هذا التأويل في مال اليتيم ببركة تلك الروايات وببركة هذا الاصطلاح والحقيقة الشرعية الخاصة بأئمة الإعجاز، أئمة أهل البيت عليهم السلام، هاي الرواية نقرأها هكذا، في مال يتيم يعني حتى المال العام، قال العامل به ضامن، يعني حتى لو أتاجر بالمال العام أنا أضمن المال العام والربح للمال العام، وإذا صار تلف الضمان علي. وسيأتي إن شاء الله في بقية رواية الباب إشارة لهذا الشيء، الزكاة مال عام نفس الحكم فيها، ما يدل على أن نشوف هنا اليتيم بهذا التوسع. في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال إن عطب أدى. الرواية بعدها أيضا صحيحة الإسناد، صحيحة ربعي، قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به ما اقترض، لم يفرض عليه السلام أنه اقترض، قال اتجر به، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن. إن فصل بالمال العام مطلق للمال العام. الرواية اللي بعدها أم صحيحة معتبرة إن مصححة، سهل بن زياد فيها سهل الأمر فيه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به، قال إن كان لأخيك مال يحيط بمال يتيم انتلف أو أصابه شيء غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال يتيم، أيضا ضمان، بحث الضمان. الرواية اللاحقة هي ولو مرسلة العياشي عن زرارة ومحمد بن سلم، وإن كان تفسير عياشي كان مسند الناسخ حذف الأسامي، قال مال اليتيم إن عامل به، أنا أبي عبد الله عليه السلام، قال مال اليتيم إن عامل به الذي وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه، قال قلنا له قوله ومن كان فقيرا فليأكل معروف، قال إنما ذلك إذا حبس نفسه عليه في أموالهم، لأن ما لنسون الربح في المال العام كبقية المضاربات، إنما يأكل قوت نفسه إذا حبس نفسه عليهم في أموال فلم يجد لنفسه فليأكل بمقدار بالمعروف من ماله. مو كأجرة. هذه أيضا فيها حكم عام فقهي. ماذا؟ قضية الأكل من بيت المال نؤجل إلى غد هذه الرواية إن شاء الله. بقيت في باب ثالث ورابع بعد في نفس المبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.